الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
القراءة في هذه الرسالة الفقهية المسمى بالدرر البهية للإمام المحدث الفقيه العلامة إمام زمانه وناصر السنة وقامع البدعة الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني رحمه الله تعالى. هذا الإمام الذي أفنى عمره رحمه الله تعالى في نصرة السنة عقيدة وفقها وأخلاقا وسلوكا وأدبا، فقد كان رحمه الله إماما مجاهدا في زمانه رحمه الله تعالى، وقد نصر الله عز وجل به السنة في هذه البلاد اليمنية، ففضل الله جل وعلا على أهل هذه البلاد ثم جهود العلماء العاملين الداعين إلى السنة كان له السبب في ظهور السنة في هذه البلاد مع تسلط الشيعة وتعنتهم وتشددهم في هذا الباب. ولا يخفى ما عند الشيعة من تشدد وتعنت، فكان من فضل الله عز وجل ثم جهود هؤلاء العلماء ومنهم هذا الإمام الذي لا يزال أثره على هذه البلاد اليمنية في نشر السنة في كتبه ومؤلفاته ورسائله الكثيرة التي كان لها الأثر الواضح الظاهر في ظهور السنة في فقه وكذلك تدين أهل هذه البلاد اليمنية. فهذا الإمام العلامة كما سمعنا قد بلي بلاء حسنا، ومع هذه الفضائل وعلمه الغزير الذي يظهر في كتبه وكذلك تجرده الظاهر الذي قل أن يوجد مثله في أهل العلم، مع ذلك من باب الأمانة والإنصاف فإننا كذلك ننبه هنا أنه قد حصلت له بعض الأخطاء، وهو كغيره من العلماء يصيبون ويخطئون ويحسنون ويسيئون، وما من عالم إلا وله هفوة وما من جواد إلا وله كبوة. وليس المراد من هذا في هذا المقام القدح والتنقيص من شأن هذا الإمام الفقيه المحدث العلامة رحمه الله تعالى ناصر السنة وقامع البدعة، ولكن المراد من ذلك الحذر وعدم الاغترار بما قد وقع في هذا الإمام على جلالته وفضله وعلو منزلته، فإنه لا يعني ذلك أن نأخذ كل ما قد جاء عنه، فإنه ربما يكون في ذلك الإضرار بطالب العلم. فمن الأمانة في مثل هذا المقام أن ننبه أنه على فضله وجلالته رحمه الله تعالى فإنه قد وقع في بابين المراد منهما الحذر والتنبه لحتى لا يقع إنسان بما وقع فيه رحمه الله تعالى. الباب الأول في بعض مباحث العقيدة وخصوصا فيما يتعلق بمبحث الأسماء والصفات، فإنه تذبذب رحمه الله تعالى بهذا الباب خصوصا في أول أمره ككتابه التفسير المسمى بفتح القدير، فإنه قد أول في الصفات في عدد من ذلك من الكتاب، ومن قرأ ذلك من الكتاب ظهر له أنه كان من أوائل مؤلفاته رحمه الله تعالى. ويعذر بذلك أنه كان يقرأ في كتب السنة ويطلبها، ولكنه لا يتيسر له الوصول إليها جملة لما كان في واقع زمنه رحمه الله من انتشار كتب المبتدعة ومن نسبة أقوال المبتدعة إلى أقوال أهل السنة، وهذا الذي ضل بسببه كثير من الأئمة والكحول، وعذر به المحققون من أهل العلم من دلت قدمه في هذا الباب. فانظر إلى الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى على جلالته وعلو قدره، فإنه زل في هذا الباب، ومع ذلك وعظم وكبر زلته في هذا الباب أي في باب العقيدة، حتى ذكر عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام بأنه له بعض المقالات ما فيه تجهم، ليس فقط تمشعر أو شيء من التأويل، بل كذلك في بعض مقالاته شيء من التجهم، ومع ذلك فقد عذره رحمه الله تعالى، عذره لأنه بالجملة كان يريد منهج أهل السنة وطريقة أئمة الحديث، فعذره بذلك كما نقله رحمه الله في كتابه المنهاج. فذكر ابن حزم رحمه الله وقال يعذر ويغفر له أنه لم يعرف طريقة أهل الحديث. قال فإنه كان يقول أنا على ما عليه الإمام أحمد، ولكنه للأسف جهل ما هو الذي كان عليه الإمام أحمد رحمه الله. وهكذا الكثير من الأئمة كانوا يريدون طريقة أهل السنة في باب الاعتقاد جملة وتفصيلا، لكنهم لا يتيسر لهم الوصول إلى هذه العقيدة السلفية جملة وتفصيلا بسبب قلة كتب أهل الحديث، وكذلك نذرة الوصول إليها مع كثرة من ضل في هذا الباب وغلطهم في تسمية مذاهب أهل الباطل من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم بأنه هو مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات. ولهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا في كتابه درء تعارض العقل والنقل، بأن الناظر في كتب الاعتقاد والباحث في كتب الملل والنحل يتعجب من كثرة النقولات التي ينقلها هؤلاء الأئمة في كتبهم، وكثرة الأقوال ونسبة تلك الأقوال إلى قائليها مع عدم ذكر قول أهل السنة في تلك الأقوال، حتى يظن الظان أن قول أهل السنة إنما هو أحد هذه الأقوال المذكورة بالكتب، وليست كذلك. وأشار بذلك إلى الشهرستاني وغيره ممن ألف في الملل والنحل، فكان مثل هذا وغيره سببا في زلة بعض هؤلاء الكحول وهؤلاء الأفاضل والجهابدة لعدم استطاعتهم للوصول إلى الحق. ولكنه اطلع مؤخرا على عدد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فصحح الكثير مما كان قد سبق من كتاباته المتقدمة في هذا الباب، فكان آخر ما ألف رسالته الصغيرة المختصرة العظيمة المسمى التحف في عقيدة السلف، ومن قرأ هذه الرسالة رأى فيها ذلكم النفس السلفي وذلكم التصحيح الذي اختلف تمام الاختلاف عن كلامه ومنهجه فيما كتبه في تفسيره المسمى بفتح القدير. فهذا الملحظ الأول في حياة وترجمة هذا الإمام الجهبذ محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني رحمه الله تعالى، فإنه كان رحمه الله على فضله وجلالته قد وقعت له زلة في هذا الباب صححها في آخر عمره رحمه الله. وكتاب التحف كما سبق كتاب عظيم في بابه، وهو بالجملة يشمل عقيدة أهل السنة والجماعة إلا مواضع يسيرة، لكنها لا تخرجه بالجملة عن عقيدة أهل السنة والجماعة كما نبه على ذلك العلماء المحققين في هذا الباب والتنبيه الثاني مما ينبه عليه في منهج هذا الإمام الجهبذ رحمه الله تعالى أنه كان في ضمن مواجهته للمخالفين للسنة من الشيعة الذين عندهم من التعصب المذهبي ما لا يخفى على عامة الناس فضلا عن خاصتهم من طلبة العلم وعلمائهم، كان يواجه هؤلاء ويقابل ما عندهم من تعصب وما عندهم من انحراف في منهجهم الفقهي بأقوال السلف والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ودفعه ذلكم الانحراف الفقهي عند أولئك القوم وما فيه من توسع في باب الفقهيات أن يميل كثيرا ويجنح إلى مذهب الظاهرية، فإنهم هم الطرف الثاني في هذا الباب. فاجتمع عنده رحمه الله في فقهه بعض الملاحظات من جانبين: الجانب الأول كثرة اطلاعه ودراسته لكتب هؤلاء الشيعة أدخل عليه بعض الأقوال وبعض كذلك الآراء التي في الحقيقة أهل السنة في غنى عنها، ولهذا أنكر بعض أهل العلم على هذا الإمام الجهبت نقله في كتبه عن بعض هؤلاء الضلال من المعتزلة والشيعة، فينقل عن الهادوية وعن غيرهم في كتبه، مع أنهم ليسوا من أهل الفقه المعتبر عند أهل العلم، لكن يعذر بذلك من وجهين: الوجه الأول أنه أراد بذلك أن يرد أقوالهم فاحتاج أن يذكرها، والوجه الثاني أنه يعيش في مجتمع يعتمد هذه الأقوال، بل هو الفقه المعتمد في الديار اليمنية العليا فاحتاج أن يذكرها وكذلك يشير إليها في كتبه رحمه الله تعالى. والمسألة الثانية مسألة ما وجد في كتبه رحمه الله تعالى من بعض الأقوال الشاذة التي هي من أقوال أهل الظاهر، ويعذر بذلك أنه أراد أن يدفع شر هؤلاء الذين ميعوا الفقه الإسلامي بذلك التقليد والتعصب بما نقل في كتب الظاهرية، وهم أكثر الناس نقلا للآثار واعتمادا على الأدلة، فأثر ذلك فيه في إيجاد بعض الأقوال الشاذة، لكنه بالجملة فقهه رحمه الله من أحسن الفقه، ولا زال العلماء المحققون يحيلون ويشيدون بكتبه رحمه الله، وكل منصف قرأ كتب هذا الإمام علم واستيقن أنه سلك طريقة سلفية في معرفة مسائل الفقه، وعلم تمام العلم أن الإمام رحمه الله تعالى قد حاول بكل ما يستطيع من قوة أن ينصر الحق بمنهج أهل السنة والجماعة في باب الفقهيات. ولأجل هذا نبه بهذا التنبيه، لأنه سيمر بنا في خلال هذه الرسالة طرفا من هذا الباب مما يكون فيه إعذار لهذا الإمام رحمه الله تعالى، فهو إعذار وتنبيه. إعذار حتى لا يظن إنسان بهذا الإمام الظن السيء، خصوصا إذا سمع من بعض أهل العلم بعض هذه الانتقادات، وكذلك تنبيه ألا يتابع على خطأ ويظن أن كل ما في الكتاب من أوله إلى آخره جملة وتفصيلا صواب ليس فيه خطأ، لكن كما سبق بالجملة بل في أكثر المسائل بالتفصيل إن لم تكن جلها هي على الطريقة السلفية في فهم الفقه، بل هو من أحسن الكتب الفقهية في ذكر المسائل الفقهية. وأما هذه الرسالة التي سماها بالدرر البهية فهي رسالة مختصرة في مباحث الفقه، لم يجعلها رحمه الله تعالى شاملة لجميع تفاصيل الأحكام الفقهية، ولكنه جعلها لأهم المسائل الفقهية خصوصا التي مستندها الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، فلم يتعرض كثيرا للمسائل الخلافية، وإن ذكر منها شيئا يذكر الشيء الراجح الذي دل عليه الدليل، وأما ما وقع به الخلاف مما هو في باب الأقيسة أو الاستصحاب أو غيره من أدلة الكتاب والسنة والإجماع غير هذه الأدلة الثلاثة فإنه لم يعرج عليها في هذه الرسالة. وهذا تنبيه ثالث يعذر لهذا الإمام الجهبذ رحمه الله تعالى من انتقده عليه بعض أهل العلم من أنه كان بهذه الرسالة غير مستوعب لجميع الأبواب والفصول الفقهية التي ذكرها العلماء في كتب الفقه، فإن عذره في ذلك أنه سلك هذا المسلك الذي أراد به رحمه الله التنبيه على ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، وبه اهتم بأهم المسائل في هذا الباب على هذا المسلك. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ما معنى زراب البهية حتى نقرأ الكتاب ونعرف ما معناه عنوانه؟ هيا بجاب. الدرر جمع درة، والدرة جواهر، نوع من أنواع الجواهر. طيب، والبهية المضيئة المتلألئة المضيئة. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من أمرنا بالتفقه بالدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتاباته، فإن الكتاب العزيز افتتح بالبسملة، وهكذا كذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح رسائله وكتبه بالبسملة، كما في حديث ابن عباس في قصة أبي سفيان حين أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا إلى هرقل العظيم الروم، كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى هرقل عظيم الروم الرسالة أو الكتاب. فهذا يدل على أن ما تركه المؤلف رحمه الله سلك به ما قد علمه مما هو مسلك الكتاب والسنة، وتتابع عليه العلماء وصاروا يستفتحون كتبهم ومؤلفاتهم بالبسملة ابتداء بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ثنى بالحمد، قال: أحمد من أمرنا بالتفقه بالدين، والتثنية بالحمد كذلك ابتداء بكتاب الله وكذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القولية التي كان يستفتح فيها بالحمد والثناء على الله جل وعلا. وثنى هذا الحمد بمعاني كما يسمى عند أهل البلاغة براعة الاستهلال، فإن براعة الاستهلال أن يكون في مقدمة المقدم ما فيه إشارة إلى المقصود الذي يريد أن يتكلم به، فهذا فيه تهيئة وتوطئة للدخول في الموضوع. فهو قال رحمه الله: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين. وهذا فيه إشارة إلى خصلتين: الخصلة الأولى التنبيه على أهمية التفقه في الدين، فإن الله عز وجل أمرنا بالتفقه في الدين فأنزل ذلك بكتابه وأوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام فتكلم بمعنى، فمن ذلك قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وهكذا كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث معاوية رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. وهكذا كذلك إشارة في هذه التوطئة أخرى إلى أنه كما أنه أمرنا بالتفقه في الدين، كذلك أرشدنا إلى اتباع سنن المرسلين، أي أن التفقه بالدين ما يكون بالرأي ولا يكون بالهوى ولا يكون بالاستحسان، ولكن يكون باتباع سنن سيد المرسلين، يعني أنه يكون بالدليل والبرهان والحجة، وهذان أصلان عظيمان ينبغي أن يعتني بهما طالب الفقه. أولا أن يهتم أن هذا من الدين الذي أمر بالأخذ به فيهتم بالفقه، وثانيا أن يعلم أنه لا طريق إلى هذا الفقه إلا بالدليل، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في التفقه في الدين. وهذا الأصل دلت عليه أدلة كثيرة، وهو قوله: أو أشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن المرسلين، سنن سيد المرسلين، اتباع سنن سيد المرسلين، وذلك كقوله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء، وكقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وكقوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا الأخير جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس عند الحاكم وغيره بإسناد حسن، والذي قبله جاء عند أبي داود وغيره من حديث العرباض بن سارية في بعض طرقه. وقوله: وأشكر من أرشدنا، فيه ما يجب أن يطرح به السني من الانضباط بالسنة والتوفيق إليها، فإنها من أعظم نعم الله عز وجل عليك أن الله عز وجل وفقك لمنهج أهل السنة والجماعة عقيدة وفقها وسلوكا وخلقا ومنهاجا، في كل شيء توفق إلى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اتباع سيدي سنن سيد المرسلين، أي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين، وتنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء بفعله عليه الصلاة والسلام بخطبه. وقوله: وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين، وهذه اللفظة وإن كانت من ألفاظ الشيعة، لكن إذا عبر بها الإنسان وأراد معنى صحيحا فإنه لا بأس بها، فإن الشيعة يريدون بهذه اللفظة القدح بغير آل البيت، فكأنه لا طاهر إلا آل البيت، وأنه من سوى آل البيت فهو ليس من الطاهرين، ولهذا تجد الشيعة يحرصون على هذا اللفظ في ذكر آل البيت. ولكن إذا ذكر معهم كذلك الصحابة الذين يقدح فيهم الشيعة فإنه يذهب هذا اللفظ، وإن كان الأكمل لا شك ترك التعبير بالألفاظ التي يرغب فيها المبتدعة، خصوصا إذا أرادوا بها مقصدا سيئا. وقوله: وآله الطاهرين، عطف الآل على ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام له أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو ما يذكر بعد التشهد، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد بالآل في التشهد ليس هم أهله وخاصته، وإنما هم عموم أتباعه عليه الصلاة والسلام. فلما ذكرهم وذكر هذا اللفظ ذكر بعدهم الأصحاب، ليكون الأول هم أهله أهل بيته، والثاني هم أصحابه عموما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب، أي هذا مدخل، فالباب لغة هو ما يدخل منه ويخرج، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام معينة في هذا الموضع. ولم يقسمه رحمه الله تعالى إلى كتب، لعله لأجل الاختصار، أو أنه لم يدقق في هذا الباب ما يجعله ينمق ذات التنميق الذي ينبغي أن يكون عليه ويكمل به الكتاب. فقال باب، أي مدخل لمعرفة أحكام معينة. ما هذه الأحكام؟ جعلها رحمه الله فيما يتعلق بأحكام المياه، فيما يتعلق بأحكام المياه. ولا أدري إذا كان في نسخ أخرى، ها عادي مقدمة، ها ها كتاب الطهارة عندك؟ طيب بعد هذه المقدمة القصيرة كتاب الطهارة. طيب يقول أحد الإخوان في نسخة كتاب الطهارة، فعلى هذا هذا الأكمل، أن يذكر الكتاب أولا ثم يذكر الباب ثانيا. كتاب الطهارة أي هذا مكتوب في أحكام الطهارة، هذا مكتوب في أحكام الطهارة. والكتاب لغة ما خط في القرطاس أو على القرطاس لحفظه، ما خط على القرطاس لحفظه. والعلماء يقسمون كتبهم إلى كتب وأبواب لثلاثة لفوائد، وقد ذكر من ذلك ثلاثة فوائد. من يذكرها؟ مرت معنا بدروس ماضية. من يذكر هذه الفوائد الثلاثة؟ هات يا محمد. واحدة، أنه يسهل لطالب العلم الاستمرار بهذا الكتاب ويبعد عنه السآمة، فهو كالمراحل بالنسبة للمسافر. مسافر إذا قطع طريق ليس فيها موقف واحد يشعر بالسآمة والملل، لكن إذا كانت فيها مواقف فإنه ينشط للاستمرار، كلما انتهى من مرحلة رغب وتنشط للدخول في الذي بعده. وهكذا إذا قسم الكتاب إلى كتب وأبواب صار كل كتاب يتشوق الإنسان للدخول به وإنهائه، فإذا أنهى تشوق للدخول بالذي بعده. والفائدة الثانية، ها الفائدة الثانية، تسهيل حفظ العلم، تسهيل حفظ العلم. فإن العلم يحفظ، العلم يحفظ إذا سهل. لماذا؟ إذا سهل بتقسيمه. فإنك إذا جعلت أبواب الطهارة لوحدها، والصلاة لوحده، والزكاة لوحده، والنكاح لوحده، والبيوع لوحده، فإنك بهذا تستطيع أن تحفظ العلم، بخلاف إذا خلق مرة طهارة مرة صلاة مرة نكاح، ثم بعد قليل مرة طهارة مرة صلاة مرة نكاح مرة بيوع، فإنك بهذا ما تستطيع أن تحفظ العلم، تختلط عليك المعلومات ولا تستطيع أن تقدرها وتحفظها. بخلاف إذا كان باب خاص للطهارة، كتاب خاص للطهارة، باب خاص للبيوع، وهكذا كتاب للبيوع، كتاب للطهارة، باب للمياه ونحو ذلك. والفائدة الثالثة، ها ها هذا ذكر، الثالثة حفظ العلم، حفظ العلم، فهمه وحفظه. إذا كان ذكر الحفظ يبقي الفهم، أن الفهم فهم العلم وحفظه يكون كذلك بهذا التقسيم. التقسيم هذا يسهل حفظ العلم كما أنه يسهل فهمه كذلك. هذه ثلاثة الفوائد ذكرها العلماء في فائدة تقسيم كتبهم إلى هذا. وقوله رحمه الله الطهارة، الطهارة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، لكن السؤال أولا، لماذا قسم العلماء كتبهم إلى هذا التقسيم وابتدأوا بكتاب الطهارة؟ والجواب أنهم ابتدأوا بكتاب الطهارة اعتمادا على حديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي يسمى بحديث مراتب الدين. فإنه جاء جبريل عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس دينهم، فذكر فيه مراتب الدين. وأول ما ذكر من مراتب الدين إيش؟ الصلاة. وأول شروط الصلاة ماذا؟ الطهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فحديث أبي هريرة في الصحيح. فهذا يدل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهذا يدل على أن من أول شروط الصلاة الطهارة، فلهذا ذكر العلماء في أول الفقه كتاب الطهارة استنادا على حديث جبريل، ثم لأن الطهارة أول شروط الصلاة، وذكروا في كتب في كتاب الطهارة أول باب فيه الكلام على المياه، لأن الذي يريد أن يتوضأ أول ما سيبدأ إيش؟ سيبدأ بالماء. إذن لابد أن تعرف ما هو الماء الذي يجوز لك التوضأ به، وما هو الماء الذي لا يجوز لك التوضأ به، وكيف كذلك تعرف أنواع المياه ونحو ذلك من أحكام. فلذلك ذكروا هذا الفصل أو هذا الحكم في أول هذا الكتاب. طيب، لانتهاء الوقت نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بدرس لاحق نقبل ما تبقى، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.